قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الإخوة المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدنا إليكم مع الجزء العاشر من كتاب الله جل وعلا الذي يحوي غالب سورة الأنفال وشيء من سورة التوبة. كنا في الحلقة الماضية لم نتحدث الحقيقة بإسهاب عن سورة الأنفال مع أنها ورد جزءها الأول من خلال الجزء التاسع، لكن رغبة أن نجمل الحديث عن سورة الأنفال أرجعته إلى الحديث ضمنا مع الجزء العاشر الذي يحوي سورة الأنفال تقريبا وأوائل سورة التوبة. سورة الأنفال سورة مدنية سميت بالأنفال، المقصود بها الغنائم. يسألونك عن الأنفال، افتتحها الله عز وجل بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال الصحابة الكرام لنبيه عليه الصلاة والسلام، وعن حكم تلك الأنفال التي هي الغنائم، ما حكمها؟ هل تؤخذ؟ هل تترك؟ هل تحرق كما كان في الأمم السابقة؟ أم هي حل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أم لها توزيع وتقسيم شرعي؟ فجاءه الجواب من عند الله عز وجل: قل الأنفال لله والرسول، أي أن لله ولرسوله الحكم في تقسيمها. ولذا جاء الجواب مؤخرا في بداية هذا الجزء العاشر بقول الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. أيها الإخوة، سورة الأنفال سورة تحدثت عن أمرين، أو يعني انقسمت دعونا نقول إلى قسمين مهمين. هي تحدثت عن الإعداد العسكري، تحدثت عن يعني تنظيم الجهاد في سبيل الله، أحوال أهل الإيمان وكيف وسائل ثباتهم عند لقاء عدوهم إلى غير ذلك من الأمور، لكنها أحسب أنها انقسمت إلى قسمين. يعني أنت الآن إذا فتحت سورة النساء الأنفال واستعرضتها ستجد أنها انقسمت إلى قسمين. الجزء الأول منها تقريبا قسم الإعداد المعنوي، الإعداد العسكري المعنوي. أما قسمها الأخير تقريبا فهو الإعداد العسكري، يعني الوسائل العسكرية من الحربية. الإعداد المعنوي وهو القسم الأول هو ظاهر ومركز فيها. بماذا يكون الإعداد المعنوي يعني نجاح قوم في معركة من المعارك؟ لا شك أنه اليقين بما يفعلون. وأهل الإيمان إذا قاتلوا في سبيل الله فإنهم لا يقاتلون إلا لهدف واحد، ألا وهو إعلاء كلمة الله فقط. لا يقاتل من أجل دنيا ولا غنائم ولا أجل مرتب ولا أجل يعني أمر من أمور الدنيا الدنيئة، إنما يقاتل لأجل إعلاء راية الله جل وعلا. ولذا تأملوا معي ست آيات أو سبع آيات وردت في القسم الأول من سورة الأنفال تركز على هذا القسم الذي هو الإعداد المعنوي، وأنه لا مجال لأن يعني تتغير النية أو أن تذهب ذات اليمين أو ذات الشمال. فمن أراد الإعداد العسكري المعنوي حتى يظفر بالظفر والنصر في سبيل الله في المعركة فعليه بهذا المفتاح. دعونا نعرف ما هو هذا المفتاح. هو تقوى الله جل وعلا، ولذا ركز الله عليه في هذا القسم الأول. خذ على سبيل المثال قول الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم يسهب الله عز وجل في ذكر صفات أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ماذا قال بعدها؟ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تأتي أيضا آية أخرى في هذا القسم الأول من سورة الأنفال تؤكد على معنى المفتاح الرئيسي للظفر في المعركة، وهو المفتاح المعنوي، وهو تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يفرق بين عدوكم بينكم وبين عدوكم بالحق، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. آية أخرى تدل على هذا المعنى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيضا من مسائل التقوى استغفار الله عز وجل وطلب المغفرة. خذ الآية الأخيرة التي تدلل على هذا المعنى أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيضا ذكر الله عز وجل مما يثبت الله به الفؤاد، مما يقوي به الإيمان ويزيده، كل ذلك أيضا معاني التقوى. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. لماذا يا رب؟ ولا تنازعوا فتفشلوا، أي تضعفوا وتذهب ريحكم، أي تتفرقوا وتذهب قوتكم حتى في أعين عدوكم. إن الله مع الصابرين. سبحان الله، كل هذه الآيات تدلك على هذا المعنى العظيم الذي به الإعداد العسكري المعنوي. طيب، آخر الأنفال ركز الله عز وجل فيه على الإعداد العسكري الذي هو الإعداد الحسي. كيف؟ خذ على سبيل المثال قوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من الآيات أيضا قوله جل وعلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. في الآية التي ذكرنا قبل قليل في قول الله حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم على القتال، وهذا أيضا من وسائل يعني الإعداد العسكري الحسي. أليس يعني في عرف العسكريين وفي يعني فلسفة العسكرية يسمونه التعبئة النفسية، أي يعبئون العسكري نفسيا لأيضا يقدم على القتال، يقدم على الحرب، خصوصا أن يقنع من الداخل بما يفعل. هذا الجزء العاشر جزء ضم كما أسلفنا سورة الأنفال وأول سورة التوبة. سورة التوبة أيضا سورة مدنية، تحدث الله، بل هي من آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي من آخر السور المدنية التي نزلت على المصطفى صلوات الله عليه. كحال السور المدنية تهتم بجانب التشريع، لكن سورة التوبة ركزت على التشريع فيما يتعلق باليهود المنافقون، وركزت على هذان أو هذين الفريقان. هذه السورة سورة التوبة ركزت على هدفين أساسيين. الهدف الأول بيان القانون الإسلامي في معاملة المشركين وأهل الكتاب، كيف يا محمد، كيف أنت وأمتك تعاملون أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين عامة. الثاني إظهار ما كان عليه النفوس حال استنفارهم في غزو الروم، حينما استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، ماذا تحدثت عنه سورة البراءة، لماذا افتتحت بعدم البسملة، افتتحت بالاستعاذة فقط، لماذا سميت براءة، كل هذا سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل.
فغدا لمن ضل السبيل دليلا.
أيها المباركون، سورة التوبة سورة مدنية تسمى سورة التوبة وتسمى أيضا سورة براءة، وجاء من تسمياتها أنها الفاضحة. لماذا سميت سورة التوبة الفاضحة؟ لأنها فضحت أهل النفاق، وقيل فضحت اليهود، وكلا الفريقان مرتبطان، يعني كلا اليهود والمنافقون سبحان الله مرتبطين أو مرتبطين ببعضهم البعض، فكلاهما يخفي أو كلاهما يعتمد على نكث العهود، يعتمد على إظهار الإيمان والصلاح وحسن الأخلاق، ويبطن النفاق والمكر والخديعة وغير ذلك. ولذا كان الحديث عن اليهود وعن المنافقين في سورة التوبة حديثا واضحا جدا، جل الله عز وجل فيه ألاعيبهم وخدعهم مع ما كانوا يظهرونه للنبي صلى الله عليه وسلم من حسن المعاملة. هذه السورة العظيمة سورة التوبة لم تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم كسائر السور. لماذا لم تفتتح سورة التوبة بالبسملة؟ قيل في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول أن البسملة هي رحمة، وسورة التوبة جاءت برفع الرحمة وعن أولئك القوم اليهود والمنافقون، أن فيها من العذاب والوعيد الشديد بالنكال لأولئك الأقوام، فلا يناسب أن تذكر في بدايتها لفظ الرحمة. ألما القول الثاني فإن بسم الله الرحمن الرحيم هي أمان، وسورة التوبة سورة براءة جاءت برفع الأمان، جاءت برفع الأمان، وهذا القول هو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. من أيضا الأجوبة على يعني عدم إيراد البسملة في سورة أو في أول سورة التوبة أن سورة التوبة لم تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم لأنها ضمت للأنفال بالمقاربة، ولذا كان بعض يعني أهل العلم يضمها ويعني يجعلها سورة واحدة، يجعل سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة، فلذا قالوا أنه لا بسملة بينهما لأنهما سورة واحدة. ولكن أيضا القول الذي ذكرناه آنفا أنها أمان، أن البسملة أمان وأن سورة التوبة جاءت برفع الأمان، أو أن البسملة رحمة وسورة التوبة جاء فيها من التغليظ والوعيد الشديد لأولئك اليهود والمنافقون الذين نكثوا العهود، فلا يناسب ذكر الرحمة فيها، والله تعالى أعلم. في بداية السورة مطلع سورة التوبة قال الله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما المقصود بالحج الأكبر؟ جاء في تفسير هذه الآية أن الحج الأكبر هو يوم عرفة، ولكن الصواب أن الحج الأكبر هو يوم القر، أي هو يوم النحر الذي يستقر فيه الحجاج في منى، ولذلك سمي يوم القر، وهو يوم النحر، اليوم العظيم عند الله عز وجل. جاء أيضا من الآيات التي وردت في أوائل سورة التوبة قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. بعض الناس يستشكل هذا المعنى فيقول: كيف أن الله بريء من المشركين ورسوله؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين وبريء من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلا، ليس هذا هو المراد. لكنك إن فتحت اللام في قوله ورسوله مجريء من المشركين ورسوله, فقلت ورسوله بالكسر أو رسوله, فإنه أيضا يحتمل المعنى الذي ذكرناه آنفا أن الله بريء من المشركين وبريء أيضا من الرسول, وهذا المعنى معنى فاسد لا يصح. ولكن المقصود أن الله بريء من المشركين فأخر قوله ورسوله, يعني الله بريء, الله ورسوله بريئان من المشركين, لكنها أخرت فقيل بريء من أن الله بريء من المشركين ورسوله, أي أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان من المشركين. وهذا أيضا يدلك على أهمية ضبط قراءة الآيات, وأن كثيرا من الآيات تحتاج إلى عرضها مشافهة على مقرئ, لأنه ورد إلينا هذا القرآن كما تعلمون بالتواتر, فلينتبه أيضا لمثل هذا. من الآيات التي وردت أيضا قول الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. كثير من المساجد تكتب هذه الآية ربما في قبلتها أو عند أبوابها. هل المقصود بعمارة المساجد أنه لا يعمر المساجد إلا من آمن بالله, المقصود العمارة التي بها تشييد المساجد وبناء المساجد, هؤلاء هم فقط أهل الإيمان؟ طيب من لم يستطع أن يبني مسجدا, يعني ليس لديه القدرة المالية على أن يبني مسجدا أو جامعا, لا يدخل ضمن هذا؟ الصواب أن عمارة المساجد تكون بأمرين, أو أنهما تنقسمان إلى قسمين, عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية يا إخوة وأخوات هي ببناء المساجد, تشييدها, فرشها, تجهيزها, القيام على صيانتها, والله عز وجل فضله واسع, فضله لا يعد وكرمه لا يحد سبحانه وتعالى. فلو شارك الإنسان أحيانا ببناء مسجد أو بناء جزء من المسجد أو بناء حتى بيوت إمام أو مؤذن أو سكنهما أو صيانتهما أو إحضار مثلا ما يحتاجه المسجد من بعض المستلزمات, فإن ذلك يشمل أيضا العمارة الحسية التي هي البناء والتشييد. طيب ما هو القسم الثاني؟ القسم الثاني هو العمارة المعنوية. كيف عمارة معنوية؟ التي تكون بالعبادة, تكون بالطاعة, تكون بإحياء مثلا قيام الليل في المساجد, بقراءة القرآن, بذكر الله, بمجالس العلم, بالدعوة إلى الله. هذا هو أيضا من مقاصد العمارة في قول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقد جاء في فضل هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد, يعني دائما يشهد له أنه ذاهب للمسجد, وين فلان والله موجود في المسجد, وين فلان والله جالس عنده درس المسجد, وينك يا شيخ تأخرت علينا والله كنت أنا جالس أذكر الله في المسجد, فيقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان, لأن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من الآيات التي ستمر معنا أيضا قول الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا, يعني يا محمد لا تصل على الكفار. لماذا منع الله الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الكفار؟ قيل لأن الصلاة على الميت هي عبارة عن دعاء واستغفار واستشفاع. المصلي حينما يصلي على الميت يدعو الله ويستغفر للميت ويستشفع الله جل وعلا طلبا للمغفرة والرحمة لهذا الميت, فالكافر ليس بأهل لذلك الاستشفاع والدعاء والاستغفار, فلذا منع النبي فمنع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من الاستغفار والصلاة على الكفار والمنافقون. أيضا من الآيات أيضا قوله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم جاءوك يريدون أن يذهبوا معك للمعركة لكنهم لا يملكوا الراحل والزاد ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ترى ما راحوا سياحة أو لنزهة أو زيارة، ذاهبين لمعركة لقتل، يعني سيوف وسهيل صليل السيوف وصهيل الخيول ودعوا فيها دماء تسيل، يأتون يريدون أن يذهبوا، يعني يعتذروا لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجد راحلة لهم، فهل يفرحون؟ هل يعني يسرون؟ هل يقولون الحمد لله أنها جاءت من عندي، يعني جاءنا العذر من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا. ماذا كان حالهم؟ شوف كيف يصفهم الله عز وجل بتلك اللحظات الحانية العاطفية الرائعة التي لم تنبع إلا بصدق الإيمان وصلاح السريرة. يقول الله عز وجل حاكيا عنهم: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بالمقابل ذكر الله عن أحوال أولئك المنافقون واليهود أو المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، يعني يأتون ليعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يدلك هذا على أهمية صلاح السريرة وصدق الطوية التي بها يوفق الله العبد. نحن ندعو لهم، الله شرفهم بذكرهم في كتابه إلى يوم الدين، وكلما قرأنا قصتهم أجرنا وأثبنا لأنهم صدقوا مع الله فصدق الله معهم. وإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فلنصدق مع الله ولنحسن ما بيننا وبين الله حتى يأجرنا الله عز وجل ويثيبنا الدرجات العلى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله وخاصته وأن يرزقنا الفقه في كتابه. نحن نكون بهذا أنهينا الجزء العاشر. في الحلقة القادمة نواصل إن شاء الله الحديث عن الجزء الحادي عشر الذي يحوي آخر سورة التوبة وسورة يونس. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
قد نزلت آياته تنزيل.